بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة الأنصار الإسلامية أن تقدم لكم تحليلا إخباريا لهذا الإصدار.
والآن نقطع أرسالنا على موجاتنا العاملة لنبث المستمعين في هذا المجمع وما حوله على موجتنا القصيرة هذا الخبر المدني للقلب.
تم القطع على المتهم الأول بعدما تبين أنه كان السبب الرئيسي في معظم جرائم المجتمع على مستوى العالم. الكويت.
جريدة الأنباء الكويتية. لقاء مع أحد المجرمين. كيف كانت بدايتك في طريق الجريمة؟ فأجاب قائلا: البداية أصلا نبعت بعد مشاهدة أحد الأفلام، وبعد ذلك الفيلم جاءت هذه الفكرة، فكرة السرقة.
بريطانيا.
في عام 1984 اجتمع مجلس العموم البريطاني وقرر بأنه قد زاد معدل الجريمة وارتفع جدا بشكل ملحوظ بعد انتشار أشرطة الفيديو.
الكويت.
دراسة أجريت في الكويت. اتفق 72% من الآباء والأمهات على أن التلفاز قد خلق عند المشاهدين أن أسلوب العنف والإرهاب هو إحدى الطرق الناجحة في معاملة الآخرين.
سوريا.
أفادت دراسة أجريت في سوريا أن 81% من الجانحين كانوا يعتادون السينما، وقال آباؤهم بأنهم تعلموا الجريمة من خلال الأفلام.
تونس.
وفي تونس قام طفل بشنق نفسي ليصدق ما رآه في الفيلم، كما ذكر ذلك مجلة الأمن والحياة.
أمريكا.
وفي أمريكا طفل عمره 9 سنوات رفض في جميع المواد، فاقترح على والده أن يرسل علبة مسمومة من الحلوى إلى المدرسة لكي يتخلص من الطلاب والمدرسين على حد سواء. فسئل عن السبب وكيف تعلم ذلك، فأجاب الطفل المسكين: لأنه أخذ الفكرة من فيلم سينمائي.
فرنسا.
وفي فرنسا طفل عمره 5 سنوات قام بإطلاق الرصاص على جاره فأصابه بإصابات خطيرة، فسئل الطفل: أين تعلمت ذلك؟ فأجاب بأنه تعلم حشو البندقية وإطلاق الرصاص من أحد الأفلام.
القاهرة.
في مصر عصابة من الأحداث من طلاب الإعدادية قاموا بتخريب 7 مدارس، وكانوا بعدما يخربون المدرسة يكتبون على السبورة هذه العبارة: البراجعي وإلى اللقاء في مدرسة أخرى. وفي الأخير تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم، فاعترفوا بأنهم قاموا بذلك تقليلا لأحد المسلسلات التي شاهدوها.
تحليل الغربي.
يقول العالم الغربي استيفن بانا: إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لإنحراف الأحداث.
إحصائية.
أثبتت الإحصاءات أن 79% من الشباب يفضلون مشاهدة الأفلام البوليسية.
هنا إذاعة الأنصار.
كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل.
والبدء عن المتهم الأول سوف نعرفه من فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام دايم، مع تحيات تسجيلات الأنصار الإسلامية.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحبه ربنا لنفسه ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه المحاضرة عنوان له تعلق بمحاضرة أخرى، ألا وهو البديل عن التلفزيون. تكلمنا في محاضرة سابقة بعنوان المتهم الأول، وتكلمنا فيها حول عدة نقاط: أولا، 10 مفاسد للتلفزيون. ثانيا، عن أثر أفلام الكرتون على عقيدة الطفل المسلم. أثر الأفلام والمسلسلات في انحراف الشباب والفتيات. حكم مشاهدة المصارعة في التلفزيون. حكم مشاهدة المباريات في التلفزيون. حكم مشاهدة نشرة الأخبار في التلفزيون. حكم اقتناء التلفزيون. هذه المحاضرة ألقيت منذ شهر، وجدت صدى كثيرا في نفوس الناس، لأنها أوقفتهم على مر الشكوى، أوقفتهم على أمور تحدث داخل بيوتهم وهم لا يدرون بها، حتى إن كثيرا ممن سمعوا هذه المحاضرة أغلقوا الجهاز إلى غير رزعة وبعضهم تخلص منه بالكلية. لكن تردد سؤال سألني إياه بعضهم فقال: هل من دليل؟ فلما كان هذا السؤال كذلك جعلت عنوان هذه المحاضرة: البديل عن التلفزيون. وسوف نتكلم فيها إن شاء الله تعالى حول عدة أمور، لكن أعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. التلفزيون لا يخلو منه بيت إلا من رحم ربك، فلا بد أن تعرف هل أنت على طاعة أم معصية، هل وجود التلفزيون في بيتك حلال أم حرام. ونحن لا نجامل أحدا في دين الله، إنما نخلع الأمانة من أعناقنا لنضعها في أعناقكم ونبلغ لكم دعوة ربنا، حتى إذا وقفت أمام الله تبارك وتعالى كنت على بينة ليهلك من هلك عن بينة. سوف نتكلم عن عدة نقاط إن شاء الله تعالى. أولا، التلفزيون وإضعاف عقيدة الولاء والبراء. ثانيا، التلفزيون وتشويه التاريخ الإسلامي. ثالثا، التلفزيون وإهمال الوالدين لأبنائهم. رابعا، التلفزيون والعلاقات الزوجية. خامسا، التلفزيون وثروات الأمة. سادسا، التلفزيون والتدخين. سابعا، التلفزيون وتنسيق الوحدة الإسلامية. التلفزيون والعبادات. تاسعا، التلفزيون وكسب السيئات. عاشرا، نتحككم بأطراف من أخبار الممثلين والفنانين والفنانات. الحادي عشر، التلفزيون والجريمة. دراسات أجريت في تونس، أمريكا، الكويت، لندن، مصر، لبنان. الثاني عشر، أضراره الصحية على الحوامل والجنين والأطفال. الثالث عشر، حكم بيع التلفزيون. الرابع عشر، ما الحل في مشكلة التلفزيون. الخامس عشر والأخير، البديل عن التلفزيون. كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا، التلفزيون وإضعاف عقيدة الولاء والبراء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في مسلم وغيره: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فإن الله سائلك يوم القيامة عمن أحببت لماذا أحببته، وعمن بغضت لماذا بغضته. فيجب عليك وجوبا أن تحب الطائع لطاعتك لا لشيء آخر، وأن تكره العاصي لمعصيته لا لشيء آخر. هذه عقيدة راسخة في قلب كل مؤمن. تعال شوف التلفزيون، هذا شاب يحب ممثلا من الممثلين. تعال يا بني، لماذا تحبه؟ لأنه يجيد فن التمثيل. أتحب هذا الممثل لأنه يقيم الليل؟ لا. لأنه يحفظ البخاري ومسلم؟ لا. لأنه قام بموقف الرجولي فتصدق بكل ماله؟ لا. لأنه يجيد تقبيل الفنانات. انظر، يحبه من أجل هذا الأمر. ورجل آخر يحب لاعبا للكرة، لماذا؟ لأنه يجيد اللعب بالجلد المنفوخ. تحب لاعبا؟ نعم أحبه. طيب، لأي سبب تحبه؟ شارك في فتح القدس؟ لا. أهو يسهر الليل يحمل على كتوفه هموم أمة الإسلام؟ لا. لماذا إذا تحبه؟ عشان تلعب كويس. حتى أن بعض الناس يحب بعض الممثلين وهو يعلم أنه يشرب الخمر، ويحب بعض اللاعبين وهو يعلم أنه فاسق، وقد يكون اللاعب الذي تحبه كافرا زي مارادونا. الواد البرازيلي ده اسمه روماريو. روماريو، طب تحب روماريو ليه؟ ليه؟ ده نصراني. لماذا؟ قد يكون كافرا. يقول: يا عم الشيخ أنا ماليش دعوة بديانته، أنا أحبه من أجل لعبه. أجبني عن السؤال، تحبه أم تكرهه؟ أحبه. أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة، وبعد ذلك تحبه. ثانيا، التلفزيون وتشويه التاريخ الإسلامي. بعض الناس يقول لك إيه؟ انا بجيب التلفزيون عشان المسلسلات الدينية. خلي بالك المسلسلات الدينية اضر على الاسلام من المسلسلات الماجنة الفاسدة. كلام غريب؟ لا مش غريب، اسمع الحقائق لتعرف ان المسلسلات الدينية يكتبها اناس لا يعرفون عن الاسلام ولا عن التاريخ الاسلامي. اثنين، المسلسلات الدينية تهون ابطال الاسلام في عقول الناس. راجل ممثل معروف يلزق له لحية ويجي يمثل صلاح الدين الايوبي، فكلما ذكر صلاح الدين الايوبي في خطبة او محاضرة التصق بذهن المستمع صورة هذا الممثل الماجن الفاسد. واحد يمثل ابن تيمين، واحد يمثل ابن القيم، الله ما هذا؟ صار ابطال الاسلام اناسا تافهين. ثالثا، نقطة فنية، يأتي المخرج بعد ما يعطيله الكاتب القصة التاريخية، فيأتي المخرج فيرى القصة التاريخية بزعمه جافة فيقول لا لابد من حبكة فنية. لو عرفنا المسلسل كده او الفيلم بطريقته التاريخية الناس هيسيبوه في التلفزيون. ما نعمل ايه؟ لابد من حبكات فنية. يعني ايه حبكات فنية؟ يعني مناظر ومواقف تجلب المشاهدين. اتفضل يا سيادة المخرج اعمل. فيخترع موقفا كاذبا، انتبه، فيخترع موقفا كاذبا ايه؟ في غزو من غزوات زي القادسية ولا فتح القسطنطينية ولا غيرها، يخترع موقفا كاذبا بين احد الصحابة او احد التابعين او احد المجاهدين وامرأة من النساء، وبقى فيه نوع من الغزل ونوع من الحب يدخله، وهو موقف كاذب لكي يجعل المشاهدين ينجذبوا جهة هذا المسلسل لكي يكون اخراج فلان الفلان. موقف كاذب يشوه به صورة الاسلام، ويظن المستمع ان الصحابة والتابعين كانوا حبابين وبيجروا وراء البنات. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتقول لك اتقي الله ايها المخرج، يقول لك اصل دي ضرورة فنية والضرورات تبيح المحظورات. هذا محرم ولا يجوز اقراره. ثالثا، التلفزيون واهمال الوالدين لابنائهم. تصور منذ 50 سنة فقط، طبعا بعض الناس لعله لا يدري كيف بدا التلفزيون. التلفزيون بدا بدايه قليله جدا وبدايه بسيطه خالص، حتى ان كان بيبص ساعتين اثنين في اليوم، وكان البث مباشر يعني يمثله في الاستديو وتنقل مباشره على الساحه. واذا بطلوا 50 ميجا في التلفزيون في سنه 1965 1956 اكتشفوا ما يسمى بتصوير الافلام، وبداوا يصوروا الافلام بره في مناظر معينة ويجبهوا يعرضوها على أساس التلفزيون. كان زمان قبل التلفزيون فيه في البيوت ما يسمى بالحديث الودي. يجي كده بعد المغرب أو بعد العشاء يقعد الراجل مع أبنائه ويحكي لهم الحكايات وبطولات زمان، وفلان يا ولاد كان صادق وربنا نجاه، وفلان وفلان. يقوم الأبناء والأحفاد جالسين يستنوا، فيكون هناك ود وألفة بين الأب وأبنائه وبين الزوج وزوجته. الحديث الودي يرتسم في ذهن الابناء بعد 20 و40 سنة، يقول حدثني جدي الله يرحمه، قال ابويا الله يرحمه، كنا قاعدين وكان بيقول لي. دلوقتي اصبح الامر انقلب راسا على عقب، الرجل برا البيت يطلع يغطى بسرعه ويطبع هو والاولاد امام شاشه التلفزيون. لا الاب فاضي يسلم الابناء، ولا الابناء يتلقون التوجيهات من الاباء ولا الجد، واصبح الكل خاضعا امام شاشه مصغره تديرها ايدي توجه عقول الناس الى ما تريد وما تحب. فاصبح ابناؤك يتربون بغير يدك. والله لقد احزنني امر سمعته الاسبوع الماضي، احزنني جدا. واحد يحضر ماجستير في جامعه، دخل على دكتور في الجامعه كان بيحضر ماجستير على ايده، وللاسف دكتور نصران. فدخل الولد اللي هو بيحضر ماجستير في الجامعة، قال الله يا دكتور ما عندكش تلفزيون ولا ايه؟ قال له أمجنون أنا أحط التلفزيون في بيتي؟ نصران أمجنون أنا؟ قال له ليه؟ قال من أدخل هذا الجهاز في بيته تربت أبناؤه بأيدي أعدائه. شوف، ليس المسلمين يفقهونها، ليس المسلمون يفقهونها. طيب المرأة خادعة من التلفزيون والرجل خادع من التلفزيون والأولاد يتفرج. الولد عاوز يروح يشرب المي يروح. الولد لا يريد أن يذاكر. اسكت يا ولد خلينا نسمع الكلمة هتضيع من المنظر. ومناظر لا تنتهي ليل نهار. فأصبح الأبناء لا يحافظ الآباء لا يحافظون على أبنائهم. والأبناء لا يسمعون كلام آبائهم. خلوا ولدك قاعدين قدام التلفزيون قم يا ولد هات لي كل ماتش. أظن ما أسمع كل ما فيه. سيسمعك لأول مرة. لأنه منجذب بجميع شعوري مع هذا الجهاز. ولو كان الولد يقوم يتأثر هذا هو الجهاز المدمج. أربعة التلفزيون والعلاقات الزوجية. كان زمان الرجل لا يرى إلا زوجته كأنها أجمل امرأة وأحسن امرأة وأطوع امرأة. والمرأة لا ترى إلا زوجها أقوى رجل وأحسن رجل. وإذا غاب الزوج عنها جلست على شرفه ومحبته تستقبله على قلق تبص من الشباك وتنتظر ليش أخر. الآن الزوج يذهب إلى العمل ويوم تصدق إني يروح للعمل وتفتح التلفزيون. زوجها يخبط على الباب وهي جلسة قاطعة أمام جهاز التلفزيون فإذا فيها تنجذب بجميع شعورها زوجها يخبط على الباب مش عاوزة ولو فتحته مش تجيب بسرعة وتدخل على التلفزيون لترى زوجها الآن. إخواني التلفزيون أفسد العلاقات الزوجية. لاحظ معي أصبح الرجل يشاهد في التلفزيون من هي أجمل من زوجته فيبغض زوجته. إحدى النساء تشتكي لامرأة تقول لها زوجي كل ما يقول علي يقول لي كلمة غمين. قالت لها بيقول لك إيه؟ قالت لها بيقول لي أنا كان نفسي أتزوج امرأة زي الممثلة فلانة. طبعا ده يغض المرأة غضة جدا. وصارت المرأة ترى في التلفاز من هو أجمل من زوجها فصارت تبغض زوجها تبغض وتكره. إحدى النساء بتقول لواحدة وهي بتسيرها بتقول لها اسكتي بتتفرج على الملاكمة ولا المصارعة. قالت جالتنا قالت هي دي الرسالة ولا بلاش. شوف وانت طبعا تظن ان المرأة تجلس وتنظر وتترقى وتمسع عن نفسها عناء البيت. لا هناك قيم وعقائد واخلاق تترتب في الذهن. طب في مسألة انا اذكرها لكم او واقعة وانا استحي ان اذكر انا اذكرها وانتوا شدوا دمكم. رجل دخل على زوجته فجأة وهي تشاهد احد الافلام في التلفاز وكأن المرأة قد انجذبت بجميع شعورها مع التلفاز او مع الممثل واعجبتها حركاته فقامت المرأة تضم التلفاز الى صدرها بشدة فدخل زوجها فوجدها وقد احتضن بالتلفاز وفوجئت فيه فقام زوجها فحطم هذا الجهاز. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ورغم ذلك هذا الجهاز في بيت كل مسلم الا من رحم ربه. خامسا التلفزيون وثروات الأمة. أنتم تعلمون أن أمتنا بحاجة إلى مال لتقف على أرجلها ولكن للأسف سوف يتفطر كبدك ويتفتت قلبك إذا سمعت التكلفة الحقيقية لفيلم واحد من الأفلام التي تعرض في السينما أو التلفزيون. هل تعلم أن كل لقطة من لقطات الممثلات في الفيلم بفستان يختلف عن اللقطة الأخرى؟ لقاء مع إحدى الفنانات تقول إنها كانت في فرنسا ويتسافر فرنسا كل سنة في شعبان سنة في شعبان لكي تشتري الفساتين والملابس والثياب التي تقوم بأدوار الفوازير فوازير رمضان. اثنين هل تعلم ان كل سيارة تمر امامك في الفيلم مستأجرة ويدفع لها كذا وكذا من الجنيهات؟ هل تعلم مقدار الشقق المفروشة التي تستأجر لتصوير هذه المناظر؟ هل تعرف ان المرأة قبل كل لقطة بتدخل الشوافير لو 20 امرأة فقط ممثلة في فيلم والمرأة بتمكيج قدام السواسير 50 مرة، 50 مرة يبقى 1000 مرة مكياج. لو السواسير داود سواسير متطور لو بياخد 100 جنيه بس على المرة الواحدة، يبقى 100,000 جنيه فقط بينفقها المنتج، مش المخرج، بينفقها المنتج فقط عشان المرأة، عشان النساء يظهروا في التلفزيون بالمنظر الجيد. طب الرجال أصبح دلوقتي الرجال يروحوا السواسير برضه، وفي أخبار مثلهم مثلها تشوفوا حاجات فظيعة، حاجات يعني لا تفزعوا إذا سمعتموه. صلوا على رسول الله. حدثني أحد الإخوة منذ 3 أسابيع بعد صدور الشريط خريط المتهم الأول، والعجيب أن هذا الأخ يتكلم عن علم، لأن أباه مخرج تلفزيوني مشهور، لو ذكرت اسمه لعرفتموه، لكن مش هقول اسمه. يقول عن أحد الأفلام، عن بعض الأفلام، أن أقل فيلم تقريبا التكلفة الحقيقية له 1.5 مليون. التكلفة الحقيقية لأقل فيلم 1.5 مليون. حتى اللي قال لي أن الناس المشهورين زي عادل إمام وغيره وغيره، لما يجي يبيع الفيلم بتاعه ما بيبيعوش كده للسينما، لا، يبيعه بمبلغ وله نسبة في كل عرض الأفلام اللي صار. أنا قلت له يعني 1.5 مليون وبيعطي للناس أجورها يعني 2 مليون ولا 3 مليون جنيه. طيب الرجل ده 3 مليون هيجمعهم ليه؟ كان أولا بيعرضه داخل مصر وخارج مصر للسينما، المنتج مش المخرج، المخرج بياخد فلوس وروح، وكل سينما مثلا 400,000 ولا 200,000 يجمع 3 مليون أو 4 مليون. وبعدين بعد ما يغيب الفيلم يعرض مثلا 10 سنين ولا 20 سنة يبدأ يبيع للتلفزيون بثمن زهر ب 200,000 وتمشي. لقاء مع إحدى الممثلات تقول إنها كانت تكرر المنظر 10 مرات حتى تتقنه، وفي أحد المناظر كانت تدخل حول السلم قالت وفي المرة العاشرة التي رضيت فيها عن نفسي، ما المخرج واقف فيه قالت يرفعي الواد يقبل الفيلم كده ويقترب منه، اذا قبلها قبل اي كلام يشاوري يرجع كله يرجع مره ابعد ابعد. انت ما تفهمش، انت تنجر يا بنت، ادخل عليه دخله كده، تدخل عليه دخله ويحبها يقبلها قبل يرفع ايه خلاص ارجع انا نجر فيك لحد امتى. وتظل تكرر هذه اللقطات 10 مرات حتى تاتي اللقطه المثيره لغرائز الجماهير حتى يصلون بها عباد الله. فبتقولوا في المرة العشرة لما رضيت عن نفسي وأنا أنطق بهذه الكلمة قلت خلاص اللقطة دي تمام، نسيت أن أمسك السلم بيدي، نسيت هم الموت. أنا أسأل سؤالا واحدا، أليس من العقل والفطنة والذكاء أن لا توضع هذه الملايين في أيدي الراقصين والراقصات والطبالين والطبالات؟ أليس شباب أمتنا في حاجة إلى بناء مساكن في المجان تسلم لمن يريد أن يتزوج كما تفعل بعض بلاد الخليج الآن، دول الخليج الآن، أو حتى الموظفين اللي بياخد 200-600 جنيه يرفعون مستواه إلى 500-600 أو 1000 جنيه بدل ما توضع في جوب الراقصين والراقصات؟ أليس من العقل والحكمة والذكاء أن نعطي المنتجين، الفلاح المنتج نعطيه، العامل المنتج نعطيه، المهندس المنتج نعطيه، والطبيب المنتج نعطيه، حتى تلتقي أمتنا وتسعد وتنهض. أنا أعجبت جدا بالسعودية لما بتشتري القمح من الفلاحين، ازرعوا قمح، تشتري القمح من الفلاحين ب4 ريال الكيلو، يعني حوالي 4 جنيه تقريبا، وتاخده وتبيعه للناس ب2 جنيه. ليه؟ دعم، الناس تزرع، نعم تشجع، نعم تشجع على الزراعة، ولذلك السعودية صارت تصدر لمصر الخمر، وصارت مصر أرض النيل تستورد الخمر. أليس من المقنع أن لا يكون سبيل الثراء والغنى هو الرقص والطبل والتمثيل، ويكون سبيل الثراء والغنى المهارة والقدرة والإنتاج والاختراع؟ مصر فيها عقول، إن سمعتم بالشاب الميكانيك، شاب مصري ميكانيكي يسرق كل مصر، استدعوه في احدى المستشفيات الخاصة عشان يصلح جهاز لتفكيك الكلى، جاي من المانيا،
الجهاز ب200,000. شاب بلغ في كنوطة بسيطة جدا، طلع لهم الجهاز وروح بيته، صمم جهازا مصريا لتخسيس الكلى، تكلفة الفعلية كام؟ 20,000. وجرب في احدى المستشفيات الخاصة وجاء بنجاح 99%. هنيئا لمصر. هذا واحد. افلام ومسلسلات ملايين تغدق على هؤلاء الخوف، ملايين. اثنين، يشرف كل مصري ان يصعد الى الفضاء القمر المصري الوحيد في اقمار العرب الذي اسموه باسم النيل، نايل سيف، نايل سيف. وكانت مصر يشيرها انها تتفرج مع عرب سيف، لكن نايل سيف كويس. هيكلفنا كام نايل سيف؟ 21 مليار دولار. ماشي، 21 مليار دولار. انا قلت ده شيء جميل جدا يشرفنا، لعل هذا القمر سيكون نقطة انطلاق للتقدم المصري، على الأقل يقوي به حركات الاتصالات. يبقى أي مصري يمسك التليفون هو ماشي في الشارع، هو نايم في البيت، هو في المدرسة، وهو بيبيع ترمس، يتصل بالأولاد ويقول لهم جهزوا لك سمك البول. يكلم أي واحد في العالم، قالوا لا القمر مش عارفين كده. المرة الثانية إيه؟ تطوير المواقع المتقدمة اليهود؟ لا برضه. المرة إيه؟ علشان فقراء المصريين مش قادرين يشاهدوا القنوات الفضائية سيجما وغيرها إلا من خلال الجد، فتسجيلا على الفقراء هنبث لهم 80 قناة أوروبية ببلاش من غير جد. فكرني التلفزيون والتدخين. من المعلوم أنه ينبغي للأمة أن تقي شبابها وفتيانها، تقيهم كل ما يضره. وانتم عارفين ان التدخين الان ليس هناك مجال نحن نقول مضر بالصحه، لا، الاطباء اجمعوا على انه مضر بل قاتل للصحه، وكل يوم يكتشف مرضا جديدا. يكفيك ان تعرف المعلومه دي بس، تعرف المعلومه دي بس. التدخين يسبب 34 مرضا. التدخين يسبب 34 مرض. اللهم من يدخن منا فتب عليه، اللهم من يدخن منا فتب عليه، اللهم من يدخن منا فتب عليه. كان التدخين بداية، واللي بيدخن في الأول الأولاد المتشردين في الشوارع، والولد اللي عاق أبوه ماشي، وبعض الناس تلاقي البلد ما فيهاش غير 5-6 مدخنين، والباقي ناس عاديين. يقول لك احنا هنضر نفسنا ليه؟ بفضل التلفزيون والإعلانات الرنانة في التلفزيون على التدخين الذي تحض الناس وتحثهم على التدخين، أصبح كثير من الناس يدخنون. اثنين، يظهر الممثل يفتخر بالدخان، ابنك الصغير الجالس في ريحك يظن أن الرجولة والفحولة والكمال والفخر في شرب الإيه؟ الدخان. يبقى أنت تدرب ابنك بجوارك على التدخين وأنت لا تدخن. يكفيك بعد التلفزيون. أصبح مصر بتدخل كم سيجارة؟ مصر ده لسه في 97 السنة اللي فاتت طلع الإخفاض في جريدة الأهرام، المصريون يدخنون 40 مليار سيجارة في السنة. المصريون يدخنون 40 مليار سيجارة في السنة. سرعة كده كم جنيه؟ كم جنيه سرعة؟ 3 مليارات جنيه. 3 مليار جنيه في السنة تنحرك في الهواء، ونحرك بها قلوب وأكباد أبنائنا. 40 مليار سيجارة، 40 مليار سيجارة، 3 مليارات جنيه. والسبب في ذلك هو جهاز التلفزيون. سابعا، التلفزيون وتنسيق الوحدة الإسلامية. اسمع، التلفزيونات كلها سواء تلفزيونات عربية أو تلفزيونات غربية أو تلفزيونات أمريكية متهمة بأنها تمزق الوحدات، لكن ما يهمناش في الغرب، احنا عاوزين الوحدة الإسلامية، عاوزين الدول الإسلامية تجتمع وتتقارب وتتآلف. شوف التلفزيون بتعمل ايه. التلفزيون يشجع على التعصب للعرقية والأجداد حتى لو كانوا كفار. فالتلفزيون العراقي يتكلم عن الحضارة البابلية والتمسك بها والالتزام بها، والتلفزيون السوري يتكلم عن الحضارة الآشورية، والتلفزيون الجزائري يتكلم عن الحضارة البربرية،
والتلفزيون المصري يتكلم عن الحضارة الفرعونية مما يجعل أهل كل بلد يتعصبون لأجدادهم القدامى حتى ولو كانوا كفارا. والله يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. البربري الآشوري الفرعوني ولا إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وصدق القائل: أخي في الهند أو في المغرب أنا منك أنت مني أنت بي، لا تسل عن عنصري عن نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. فينبغي المسلمين أن ينادوا بالوحدة الإسلامية والتكافل الإسلامي. ثامنا: التلفزيون والعبادات. أظن أنكم أعلم مني بهذه المسألة. تصور 5 ملايين مشاهد، 1 مليون في الإفتاء، 4 ملايين أمام التلفزيونات، وأذن المؤذن لصلاة العصر، كم واحد يترك المسجد ويروح يصلي؟ قليل قليل قليل، والباقي جالس، بل بعضهم يقبض الأذى والعياذ بالله. ثانيا: المسلسل والفيلم في وقت الصلاة. كثير من الناس يستولي أن يظل يشاهد المسلسل والفيلم ويترك الصلاة، وهم يركزون تركيزا دقيقا على الأوقات التي تتم فيها العبادات والصفاء الروحي. أحسن مسلسلات وأفلام متى؟ في رمضان. اشمعنى رمضان؟ اشمعنى رمضان يا رجال؟ لأن الناس قريبة من الله، هم زعلانين، الناس قريبين من الله ليه؟ يبقى لابد من بس أحدث الأفلام وأحدث المسلسلات. يجي الواحد يقول له طبق السنة وروح صلي الفجر وروح صلي المغرب، هتروح تدخل مجمع الإيمان، هتلاقي الناس طيبين معاهم تمر، أيوة تفضل كل تمر، صلي المغرب، ما تقولش بلا إمام، إن أعطيناك الكوثر وإزاوج البلد، وبعدين تروح لأولادك فيجتمعوا وصليت المغرب، وتبدأوا تاكلوا تفطروا فطار بسيط، أول ما تاكل السكريات هتشبع، هتاكل أكل بسيط جدا، وهتلاقي نفسك خلاص الحمد لله شبعت، هتقوم تصلي تروح تلاقي نفسك كمان. هو يقول لك: لا، احنا عايزين نتعشى عن الشيخ طول النهار، يعني يحط الصينية اول ما يقضي المؤذن الله اكبر، يقول لك استنى ما يشتاق. طب لما انت ملتزم كده طب ما تقوم تصلي في الجهاد، لا استنى ان اول ما يقضي كل بس كل تمرات وصلته ياكل، يبدا يحط نفسه في الملوخيه والمهلبيه والكرنب والمحشي والسمك الى اخره، ويعبد ويكبس اكرمكم الله، خلاص جبت لحد بطن انتفخت، يجور الشباك نعمته خلاص. يا اولاد اما قوم اخفل ايديا مش قابل يقوم، عصب البطر يشد، شدوني يا اولاد، ياخذوا ايده يقوم، يقوم يغسل ايده، هاتوا ميه ما تفضى يا اولاد، عايز اصلي المغرب قبل العشاء، بس الفواتير جت. طب ايه رايكم بقى؟ يضيع المغرب والله يضيع الفواتير. لازم تكون ذكي، يجمع بين المصلحتين. حط التلفزيون في الكيبلة يا اولاد، الله اكبر، صل. طب الصلاة دي تنسى يا رجال؟ الصلاة دي تنسى؟ ممكن ويرجع هو بيقرأ هو الفتحة ويرجع وخايف المسلسل، تنسى. التلفزيون يركز تركيزا دقيقا على اوقات العبادات، لازم تكون ذكي. تاسعا: التلفزيون وكسب السيارة. التلفزيون وكسب السيارة. أنتم تعلمون أن سماع الموسيقى محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم للحديث الثابت في البخاري: يأتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. المعازف يعني الموسيقى، يبقى سماع الموسيقى محرم. والنظر إلى النساء محرم لقول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين ايه يغضوا من ابصارهم. تمام. ولذلك اجمع العلماء على ان النظر الى المرأة في التلفزيون محرم. ده المرأة العادية لو كانت كشفة وشها بس، مش كشفة شعرها ولا نحرها ولا ذراعها ولا الى اخره. تصور فيلما ساعة ونصف وانت جالس، عينك تتنقل بين وجه المرأة الساكرة اللي حط عليه مكياج وشعره ونحره وساق المرأة الأخرى وذراع المرأة الثالثة وعيون المرأة الأخرى فرعة ونفس وانت تنظر مع السماع بعد الموسيقى شغال والمرأة تتكسر بكلامها وسماع المرأة حينما تخضع بالقول حرام. ويجمع ذلك كل الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر. خلي بالك شوف الرجل يزني كم مرة في الفيلم ساعة ونصف وجالس قدامه كده. العين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها الاستماع واليد تزني وزناها البصر يعني اللمس والأنف يزني وزناه السمع وزناه الشم والأنف يزني وزناه الشم والرجل تزني وزناها الخطأ والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك كله أو يكذب. تصور بقى شم نظرة انت قاعد بتبص للتلفزيون وملك السيئات ملك السيئات جالس واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ولما يبقى ثلاثة اربعة موسيقى مع نظر الى امرأة ما سمح كلامها يقول ايه 8 10 25 39 شغال وملك الحسنات جاعد ماشي يعني قد تخرج من الفيلم بمئات بل بآلات. انا قعدت احسب حسبة صغيرة وجدت الآلة الحاسبة قدامي وشفت كم نظرة في الفيلم فقلت مثلا يعني هتكون في الدقيقة 100 نظرة ولا حاجة لا خلي في الدقيقة 3 نظرات 100 كتير. المهم حسبت حسبة كده ان الفيلم كله 1000 نظرة. وبعدها بثلاث ايام جاءني احد الاخوة بمقال عن احصار افلام الكرتون على ابنائنا على ابنائنا وجبنا على الحقيقة كم نظرة في الدقيقة. قال ان فيلم الكرتون تعرف الكرتون بيعمله ازاي يرسم صور صور كده وبعدين يحركها بجهاز معين بحيث ان العين يتخيل اليها انها تمشي زي الفيديو ما بيلقط يعني لما الممثل عاوز ينزل دراعه انت عارف كم لقطة لما يجي ينزل دراعه كده يلقط 100 لقطة 150 لقطة في كل حركة لقطة لقطة وبعدين يمشي الفيلم يبدا الدراع ولما يخطو خطوة هكذا مع كل لقطة دي بحساب البشر. قالوا ايه ان افلام الكرتون لابد من تصوير 1000 صورة تمر امام المشاهد في الدقيقة الواحدة لكي يتخيل انها دم 1000 صورة في الدقيقة يبقى في 60 دقيقة كان يا جماعة 60,000 نظرة 60,000 نظرة حرام في فيلم الوقت احنا ما حسبناش السماع ولا غير النظرات بس 60,000 نظرة حرام في فيلم واحد. طب بقالك 10 سنين بتسمع تلفزيون كل يوم فيلم شوف 60,000 في 10 سنوات والسنة 366 يوم ملايين ملايين من السيئات ولكن يقول لك لا تيأس فإن باب التوبة مفتوح ما عليك إلا أن تغلق هذا الجهاز إلى غير رجعة وتتوب إلى الله جل وعلا وتقول يا من يرى مد البعوض جناحها يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى رياض عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب يا رب فالله عز وجل يفتح باب التوبة ما عليك إلا أن تقوم في ثلث الليل الآخر وتخر ساجدا لله جل وعلا وتقول يا رب عبدك المذنب بين يديك يا رب عبدك المخطئ بين يديك يا رب جئتك بأكتاف محملة بالذنوب يا رب مددت إليك يدا ملوثة بالمعاصي يا رب دعوتك بلسان مخطئ عاصي اللهم أنت الكريم لا ترد أحدا اللهم اغفر وارحم. فالله عز وجل يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب تترك المعاصي مش تفضل كل يوم تبص على التلفزيون وتقول انا لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. عاشرا من اخبار الممثلين والممثلات اخبار ابثها عليكم. اولا اعلموا ان الممثلين والممثلات من الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون وأن انحراف الشباب والفتيات هم متهمون به وهم السبب فيه. وسوف تسمع الآن مع عنصر التلفزيون والجريمة ما تسمعون. صلاح حبيب شفته كيف مات لتروا مصارع هؤلاء القوم. الذي كان يمثل صلاح حبيب كان يمثل في المسلسلات المشاهد اللي انت عارفينها. أصابته غيبوبة طويلة ظن الأطباء بعلمهم أنه مات وطلعوا له تصريح دفنه ودفنوه. وحارس المقابر يسمع تحقيقا وطرقا داخل المقبرة ولكنه لا يدري ما هذا. الرجل كما قيل كان في غيبوبة طويلة وبعد ما دفنوا صحت طيقت في الحرب فك الأجسام ونضرب. وكان الله عز وجل ابتلاه بهذه الأوقات والساعات بهذه الظلمات في وسط الأيتام وفي وسط الأموات والعظام. تصور نفسك تصور هذا المنظر مقبرة من مقابر القاهرة اللي عليها باب بعشرة طن من الحديد وكم جسر وعمال يخبط جوه ستة أيام وحارس المقبرة يسمع. وفي اليوم السادس بلغ البوليس كان البوليس فتح وجد الرجل مكرفس كده وميت وذراعيه ورجليه من كثرة الصرخ قد كترت وسالت منها دماء. سالت دماء يعني كان حي. صلاح حبيب عرفت الممثل اللي اسمه انور اسماعيل اللي كان بيمثل ادوار فيها فلاتات معروفة يحبوا دايما الشراب الناجي حتى كانوا بيسموه في الافلام كما حدثني بعضهم كمنونة. كانوا بيسموه كمنونة. عارفين هذا الرجل كيف مات؟ هذا الرجل كما اخبروني طبعا انا لا بتفرج على التلفزيون ولا بشوف التلفزيون لكن بعض الناس قال لي قبل حيث مني. هذا الرجل جمع مجموعة من البنات الفاسقات طبعا التاجرات في شقته الخاصة وما نعرفهم ما كانوا بيعملوا ايه الله اعلم. لكن خرج البنات من عنده تحقيق الشرطة بيقول كده خرج البنات من عنده في وقت متأخر من الليل وتركوه عاريا كما ولدته امه. الله اعلم كانوا بيعملوا ايه الله اعلم احنا ما نقدرش نقول حاجة الله تعالى اعلم. فظل ثلاثة ايام ميتا حتى انتفخ وانكن والشقق العالية سنت رائحة منتنة فبلغت الشرطة. كسرت الشرطة الباب ودخلت وجدت هذا الممثل عاريا كما ولدته امه منتفقا منتنا. اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم انا نعوذ بك من سوء الخاتمة. تعسف ولا بلاش بلاش الساعة تسري. هل تعلمون انها حبيسة في البيت الان لا تستطيع ان تخرج من بيتها؟ ليه؟ ليه يا ترى؟ كانت كل ما تخش فيلم تشد وشاب الكهرباء تصفى كانها شابة من كثرة شد الوجه بالكهرباء. الان تدل لحم وجهها ونزل حول وجهها كده اللحم نزل لتحت فاصبحت تستحي ان تخرج من البيت لان الذي يراها يخاف من منظرها. حتى ان امها ماتت واتصلوا بها لكي تحضر جنازتها فلم تخرج من بيتها ولم تحضر جنازة امها. ام كلثوم هل تعلمون ان امها ليس لها بريئة منك؟ يتلا يظن كان اسمع حديث زمان بيقول ان من علامات الساعة ان تأكل المرأة من شد فرج ابنها. ولذلك ام كلثوم من اغنى الناس وتروح تتصدق على امها ما ترجعش تاخذ لامها فلوس. واوصت امها عند دفنها الا تكفن من اموال ابنتها لان اموالها حرام. الحادي عشر التلفزيون والجريمه. فتاة يقبض عليها مع احد الشباب وفي التحقيق معها تقول انها كانت محافظة ومؤدبة ولم تكن تفكر في شيء من هذه الامور ولكنها شاهدت احد الافلام المثيرة فاتصلت باحد الشباب وبدأت قصة الانحراف لانها لم تتمالك نفسها على حد قولها. فانظر كيف اثر الجهاز على انحراف فتاة طيبة. فتاة منحرفة تقول وهي في قسم الشرطة بعدما قبض عليها اذهبوا فانظروا الى الافلام التي عند اخي كيف تعذرونني. لا معذرة لك. والان نقطع ارسالنا على موجاتنا العامله لنبث للمستمعين في هذا المجمع وما حوله على موجتنا القصيرة هذا الخبر المدني للقلب. أب يشاهد أحد الأفلام الجنسية فبلغت به الشهوة ما بلغت فيلتفت حوله فلا يرى إلا ابنته سيحدث عرضها ويدنس شرفها فتشكوه البنت إلى المحكمة. وفي مقال نشرت في المجلة العربية عن التلفزيون وأثره في السلوك قالت إن الأفلام ترسم الطرق الملتوية لتحقيق الرغبات وإغواء الشهوات. الكويت جريدة الأنباء الكويتية لقاء مع أحد المجرمين كيف كانت بدايتك في طريق الجريمة؟ فأجاب قائلا البداية أصلا نبعت بعد مشاهدة أحد الأفلام وبعد ذلك الفيلم جاءت هذه الفكرة فكرة السرقة. بريطانيا في عام 1984 اجتمع مجلس العموم البريطاني وقرر بأنه قد زاد معدل الجريمة وارتفع جدا بشكل ملحوظ بعد انتشار أشرطة الفيديو. الكويت مرة أخرى دراسة أجريت في الكويت اتفق 72% من الآباء والأمهات على أن التلفاز قد خلق عند المشاهدين أن أسلوب العنف والإرهاب هو إحدى الطرق الناجحة في معاملة الآخرين. سوريا أفادت دراسة أجريت في سوريا أن 81% من الجانحين يعني المتهمين بالجنح قضايا الجنح يعني الأحداث أفادت أن 81% من الجانحين كانوا يعتادون السينما وقال آباؤهم بأنهم تعلموا الجريمة من خلال الأفلام. تونس وفي تونس قام طفل بشنق نفسه ليطبق ما رآه في الفيلم كما ذكر ذلك مجلة الأمن والحياة. أمريكا وفي أمريكا طفل عمره 9 سنوات رصد في جميع المواد فاقترح على والده أن يرسل علبة مسمومة من الحلوى إلى المدرسة لكي يتخلص من الطلاب والمدرسين على حد سواء. فسئل عن السبب وكيف تعلم ذلك فأجاب الطفل المسكين لأنه أخذ الفكرة من فيلم سينمائي. فرنسا وفي فرنسا طفل عمره 5 سنوات قام بإطلاق الرصاص على جاره فأصابه بإصابات خطيرة فسئل الطفل أين تعلمت ذلك فأجاب بأنه تعلم حشو البندقية وإطلاق الرصاص من أحد الأفلام. نفس ولا بلاش نفس في نفس عصابة من الأحداث من طلاب الإعدادية قاموا بتخريب 7 مدارس وكانوا بعدما يخربون المدرسة يكتبون على السبورة هذه العبارة البلاجعي وإلى اللقاء في مدرسة أخرى. وفي الأخير تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم فاعترفوا بأنهم قاموا بذلك تقليلا لأحد المسلسلات التي شاهدوه. تحليل غربي يقول العالم الغربي استشهد دانا إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. أثبتت الإحصاءات أن 79% من الشباب يفضلون مشاهدة الأفلام البوليسية. 12 أضرار التلفزيون الصحية. الأضرار الصحية الناتجة عن الجلوس أمام التلفزيون. أولا عند فحص الأطفال طبيا قبل التحاقهم بالمدارس تبين أن الأطفال المدمنين لمشاهدة التلفزيون مصابون بانحناء في الظهر من تأثير الجلسة أمام التلفزيون بالإضافة إلى ضعف في الأبصار ومشكلات في النطق حتى إن بعض المدارس في ألمانيا تأخذ إقرارات وتعهدات على أولياء الأبصار بعدم الجلوس أمام التلفزيون. ثانيا عالم التصوير الإشعاعي الشهير إينيل كروم يقول وهو يحتضر في إحدى مستشفيات شيكاغو بيقول إيه يتكلم عن إشعاع الخارج من التلفزيون يقول إن أجهزة التلفزيون في البيوت عبارة عن عدو لدود وإخطابوط سرطاني خطير يمتد إلى جسم الأطفال. يعني أشعة التلفزيون تسبب سرطان للأطفال. وقال إيه الكروم قبل موته إن شركات تصنيع التلفزيون تكذب وتخدع الناس حينما تقول إن التلفزيون
يخرج حدا ادنى من الاشعاع الذي لا يسبب ضررا، لان البحوث اكدت ان اي قدر من هذا الاشعاع يسبب اضرارا تختلف حسب قوته وضعه. طبعا الاشعاع الخارج من التلفزيون اسمه شعاع ايه؟ اسمه شعاع ست، شعاع ست، هذا شعاع مضر. وقد كان هذا العالم نفسه احد ضحايا السرطان الناتج عن اشعاع التلفزيون، حيث عمل له 96 عملية جراحية وفي النهاية مات بسبب هذه الأشعة. أكد بحث مصري أن تعرض الأم الحامل لأشعة التلفزيون قد تسبب تشوهات في الجنين وقد تتعدى إلى قتله قبل أو بعد الولادة. وأكد البحث أن التلفزيون الملون أشد ضررا وأكثرها قتلا. أكد الدكتور محمد منصور رئيس وحدة بحوث المناعة والطفيليات بالمركز القومي لتكنولوجيا الإشعاع في مصر، هذا الدكتور ينصح النساء الحوامل والأطفال بعدم الجلوس فترات طويلة أمام مجال التلفزيون المنور بالذات، لأن به مصدر قاتل للجنين. وأكد أيضا أن تلك الأشعة تؤدي إلى ضعف الأبصار عند الأطفال، وأكد أيضا أنه يؤدي إلى التأثير على عدسة زجاجة النظارة الطبية. يعني قالوا انت بتبص التلفزيون ولابس نظاره، الشعاع يؤثر على العدسه فيخليها غير ملائمه للنظر الطبيعي فيصيب النظر باضعاف شديد. الثالث عشر حكم بيع التلفزيون. قبل ان نتكلم عن هذا الامر نتوقف عن بث الارسال لنعلن لكم هذا الاعلان. طيب حكم بيع التلفزيون، لما تكلمنا عن اضرار التلفزيون وانه لا يجوز لاحد ان يقتني هذا الجهاز في بيته في محاضره المستهم الاول، وان التلفزيون يضر بالعرض والشرف والدين، وتكلمنا عن مساله البرامج الدينيه التي تساوي 1% في التلفزيون، فقلنا ان التلفزيون كالخمر فيه خير وشر لكن شره اكثر من خيره، كالخمر تماما. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهم، فالتلفزيون اسمه اكبر من نفعه، فلذلك حرمت الخمر فحرمت التلفزيون. واحد يقول طيب نعمل ايه في التلفزيون؟ هل يجوز ان نبيع التلفزيون؟ الجواب التلفزيون الان ببثه الموجود في هذا الزمان وبعد استقرار طي الصيف في مدارس يكون اشد واضع، هذا التلفزيون يا جماعه أصبح مصدرا للشر فلا يجوز بيعه لمسلم لأنه من باب الإعانة على الإثم والعدوان. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيحرم مشاهدته ويحرم بيعه لمسلم. طب يعمل فيه إيه؟ هل يحطم هذا الجهاز؟ لا يجوز تحطيمه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وده إضاعة للمال لذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حكم بيع التلفزيون ذكرنا أنه لا يجوز بيعه لمسلم ولا يجوز أيضا تحطيمه لأنه مهلكة للمال وإفساد له لطبيعي. إذا فما الحل؟ الحل سهل المشروع، وهو أن تستعين بأهل الخبرة في التلفزيونات وتفكك الجهاز الذي لديك وتأخذ العبر الداخلية والقطع لتستخدمها استخدامات مباحة. سوف تجد سماعة تشغلها في التسجيل مسجل مبنته تقوي بها تسجيل أوراق وتستمع فيها المباح الحلال، مجموعة من السلوك، وسوف تجد فيها أيضا علبة خشبية ممكن تعملها بوجة للفراخ أو تعلقها فوق الشك وتربي فيها 4 حمامات تستخدمها يعني في الاستخدامات المباحة، أما بيع فلا يجوز. الرابع عشر ما الحل في مشكلة التلفزيون؟ الحل في مشكلة التلفزيون يتلخص في 5 أشياء. أولا غرس الحصانة الإيمانية عند الشباب والفتيات، لابد من تدريب أبنائك على أن النظر إلى التلفزيون حرام، عشان يقولش لو ما جبتلهمش تلفزيون هيروح يتفرج عند الجيران. لا، انت تعرفهم ان حرام هنا وحرام عند الجيران، ولو ان الجيران يسكن ابنائهم خمرا لا يجوز لك ان تاتي بخمر لتسقي ابنائك خمرا عشان ما يشربوش عند الجيران. فنقول لابد من حصانه ايمانيه عند الشباب والفتيات، يعلمهم باخطار هذا الجهاز على الشرق والدين والعرض وسببه في انحراف كثير من الشباب والفتيات. ثانيا، الحل الامثل اخراج هذا الجهاز من البيت او تفتيته كما ذكرت لكم، لانه طالما هو بين ايدي ابنائك. طب ماشي، قلت انا هجيب التلفزيون هجيب فيديو واستمع الأشرطة دينية واشرطة مش دينية واشرطة مهنبية، كل من الامور دي لا تنضبط. احد اصدقائي فعلها ونصحته رحمه الله، ونصحته فلم ينصح، قال لي لا ده انا عندي ابنائي كمان. جاء من سفر وجد ابنه جاء بافلام اكرمك الله فيك يتفرج على التلفزيون. فانا اقول مسألة الفيديو والتلفزيون تتحكم فيه من الصعب بل قد يكون من المستحيل. احسن شيء اخراجه من البيت تماما. ثالثا، اشغال الشباب بقضايا الامه. ما الذي جرى الشباب والفتيات لمتابعه الافلام والمسرحيات؟ الفراغ، الفراغ عند الشباب والفتيات. لكن انت لو علمت الشاب والفتاه بقضايا الامه وهموم الامه وتدبير اليهود احتلال مصر وما حولها من الدول العربيه والاسلاميه وشوف تخطيط الكفار لنا، اقرأوا هذه الاشياء، اعرفوا ابنائكم لكي يحملوا هموم الامه. فلا يفكر الولد الا في اسعاد امته والنهوض بامته، لما لو تربى على افلام المسلسلات هيفكر ازاي يصطاد البيت، ازاي يجاهد البيت، ازاي يبعث لها جواب وياخذ منها جواب. قضايا تافهه، قضايا ترضي بالولد. وانا اقترح لك عده كتب ترشحها لابنائك يقراوها عشان يعرفوا هموم الامه ويتحملوا هموم الامه. واحد، كتاب اساليب الغزو الفكري لعلي بريش، من بروتوكول حكماء صهيون مطرد. ثلاثة، قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام. أربعة، واقعنا المعاصر. خمسة، الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام، دكتور سعد بن صالح. ستة، تعصب اليهود، دكتور عمر بن عبد العزيز. سبعة، حصوننا مهددة من الداخل، الدكتور محمد حسين. رابعا، إشغال وقت الفتاة بالمنزل. طب البنت لابد للأم أنها تشغل وقت فتاتها بالمنزل، تعرفها إزاي تطبخ وإزاي تخبز وإزاي تدس وإزاي تعمل البكالونة والبشاميل وازاي تعمل السمك وتشوف. ليه؟ لان البنت اما بتذاكر واما بتعمل تلفزيون، وتظل حتى 18 سنة و22 سنة وتتزوج البنت وهي لا تستطيع ان تطبخ. يكون تشوف لها انا جاي فلوس النهار جاي فلوس، تقول له ايه؟ طب اتصرف، هات لي كتاب اتعلم منه الطبيخ. جيب لها كتاب تتعلم منه الطبيخ، تحط بالمقادير والاشياء ويطلع الطبيخ بدل ما يطلع طبيخ دمية يطلع طبيخ ملوخية. حدثنا احد المصريين ان هو عزم واحد سعودي على اكل محشي تمام، فاعجب بها السعودي فقال له بتعمله ازاي؟ انجز بتعمله ازاي؟ قال له الكرنب بيسموه في السعودية الملفوف، شايف الملفوف اللي انت بتفوت عليه في السوق؟ قال له بتعمله بايه؟ قال له بنجيبه ونلفه، وشرح له الطريقة. قال له طيب، الاكلة كانت لذيذة جدا، فراح السعودي جاب كرنب وعطاه الجزء وجاب لحمة كمان معاها وجاب أشياء وكل الطلبات اللي قالوا عليها المصري وشرح لها طريقة العمايل شفوا. وبعد أسبوعين قال له تعالى مصر أنا عزمك على محشي. أنت تعرفت من محشي السعوديين؟ آه تعالى. وفعلا وحطوا قدامه صينية المحشي أو حلة المحشي، أول ما شافها المصري استغرق في الضحك. ليه؟ لأنهم حاطين ورقة رز ورقة كرنب، ورقة رز ورقة قرن. شفوا ازاي العمل. فالتلفزيون متهم بيدخل الفتاة عن تعلم اهم شيء. الفتاة لا يمكن كزوجة ان تشرف زوجها الا اذا تعلمت هذه الامور. خامسا، ربط الابناء والبنات بشباب الصحوة وفتياتهم. عاوز ابني كده تمام من غير ما تخسر ولا مليم، شوف ثلاثة اربعة شباب مستجمين وقول له ماشي مع دهم، ماشي مع الشباب دول، هيعلموا الالتزام والصدق والاخلاق الطيبه والفاضله، وانت قاعد لا تضربوا كل اوعى بتكذب، لا هم يعرفون الكذب حرام، ولا تعلموا القيم ولا هم يعرفون القيم السليم. ربط الابناء بشباب الصحوه، لان انت لو ما ربطتوش بالمجمعات الايمانيه والمحاضرات والدروس هيطلع يسهر على السينمات والجهاء وهذه الاشياء سوف ياتيك، واول ما يفعل اول ما يقع ضرره على ابيه على ابيه وامه. قصة ذكر فيها في السعودية مدنية للحل.
احد الشباب اسمه احمد التحق بحلقه من حلقات تحفيظ القران، اخوه عاملينها في المسجد مجانا، حلقه تحفيظ القران والالتزام والاستقامه. بدا يروح ويحفظ القران وبدا يلتزم ويستقيم ويحافظ على الصلاه، ويفوت عليه الشباب ياخذوا صلاه الفجر يصلي معاهم. ابو علم خدوا حدث في البيت، تمشي مع الارهابيين وتمشي مع المتطرفين؟ لا لا لا، حدث في البيت. فالقائم على حلقه تحفيظ علم بذلك، فقال لما اروح اتوقف عند والدي واقول له كلمتين طيبين، فراح طرق الباب. اول ما شافه قال لي ايه عاوز ايه من ابني؟ قال له احمد ده طيب وبنت سامح حفظ القران. قال له لا مش عاوز تحفظ القران. قال له يا والد احنا بنعلمه ايه؟ قران وبنقرا حديث ونسمع محاضرات. لا 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 ابعد عن ابني، ابعد عن ابني، ابعد عن ابني. كفف وشه وقفل الباب، بثق في وجهه واغلق الباب. رجع الاخ ويقول انا لله وانا اليه راجعون. يقول الأخ مرت أكثر من 5 سنوات وإذا بنفس الرجل يجي يدور على محفظ القرآن حتى وجده في المسجد. يقول جاء رجل لا أعرفه، هو كان موقف من 5 سنوات ما افتكروش إني تفك وشه وقفل الباب، فهو نفس الموقف. يقول ورأيت هذا الرجل يحفظ مد يحب رأسه، وقلت دعني أقتله البيت. إيه يعني عاوز يعمل حد كل بس عاوز ايه يا والي؟ قال ابني، ابني احمد. احمد مين؟ قال له اللي كان معكم بتحفظ القران وانا حبسته وكذا. قال له مالك؟ قال لما منعت عنكم وتركته مشى مع مجموعه من المجرمين، فصار الان مجرما كبيرا يضربني ويهينني حتى انه قد دبر عصابه من اللصوص ويسرقون البيوت. اغيثوني الحقوني هاتوا ابني. فقال له لقد زرعت الشوكة، هل تريد أن تحفظ العنب؟ البديل عن التلفزيون. هذا خلاصة المحاضرة. طيب إذا ما فيش تلفزيون هنعمل إيه؟ هنقعد كده متجمدين؟ لا، هديك أحسن من التلفزيون، هتبدأ متطور عن اللي عندهم تلفزيون. صلى على رسول الله. هناك بدائل مقترحة عن التلفزيون. اعمل في بيتك مكتبة اسمها مكتبة البيت المسلم، وقسمها 3 أقسام. القسم الأول المكتبة المقروءة، القسم الثاني المكتبة المسموعة، والقسم الثالث المكتبة المرئية. المكتبة المقروءة أنا مش هقول لكم على كتب وكذا، معلش اسمحوا لي أسيب الجماعة الكبار دول عشان احنا نقدر عليهم، وأتكلم عن الأطفال لأن عاوزين أبنائنا نشغلهم بإيه. فنقول في كتيبات في مستوى الأطفال يتعلم منها القصة الجميلة والصرفة الجميلة والأدب الجميل والقيم والأخلاق الإسلامية. على سبيل المثال تفسير الفاتحة للأطفال لعمرو سليم من صحابة الرسول 16 جزء صغير لواحد اسمه عمر البابا، غزوات الرسول 15 غزوة كل غزوة في كتيب بأسلوب لطيف للأطفال محمد علي قطب، أمهات المؤمنين 12 قصة صريحة لمحمد واصف سليمة، السيرة النبوية 60 جزء صغير، العشر البشرون بالجنة 10 أجزاء، قصص من الروض النبوي 6 أجزاء، روضة البراعم كان في قديم الزمان 6 أجزاء، أجمل الحكايات 10 أجزاء، وغير ذلك كثير. المكتبة المسموعة الشريطة لطيفة جميلة جدا للأطفال، الطفل لما يسرح مع الشريط هينسى التلفزيون. من بين هذه الأشرطة شريط جميل جدا أصدرته مؤسسة الرسالة في القاهرة اسمه أطفال الإسلام، جميل فيه الشعر وفيه الصرفة وفيه الادب الاسلامي وفيه اداب الدخول والخروج الى غير ذلك. اسلوب الاطفال عندي في البيت دايما يشتغلوا حتى ما تشيلوا، واقول روح احفظ القران. شريط اسمه مطلع الفجر، مطلع الفجر، وشريط اسمه سبح الطير، وشريط اسمه انا اصدرته السفير اسمه انا جميل، يعلم الطفل الاعضاء وفائده كل عضو العين فائدتها هي اللي تسمى، واسلوب جميل واطفال اللي بيقولوه. وخشبه المقتدر الامين قصه جميله، الوردة البيضاء، حفلة خمر، حكايات الأطفال قبل النوم، اقرأ، يعلم الولد ألف به بطريقة جميلة. المصحف المعلم للصغار، أركان الإسلام، أركان الإيمان، صندوق الدنيا. من فوائد سماع الأشرطة الإسلامية للأطفال، أولاً تعويد الطفل على التحدث باللغة العربية في الصف. لأن التلفزيون يعلم الناس التكلم بالعامية. ونحن نعاني من دارسي اللغة العربية يدرس النحو تمام، ولما يجي يتكلم مش عارف يتكلم باللغة العربية في الفصل. ليه؟ لأنه مش متعود عليها. إنما لما الطفل يسمع الولد يتكلم، الولد الطفل اللي في عمره يسمع طفل زيه يتكلم باللغة العربية الفصحى يخاطب الآخر والآخر يرد عليه، يتعلم الولد عبارات منسقة جميلة فيخرج فصيحا بليغا. اثنين، تعليم الأطفال الآداب الإسلامية. ثلاثة، تعلق الطفل بالشخصيات الإسلامية. أطفالنا دلوقتي لما نقول أنت عاوز تبقى إيه يا ابني؟ يقول لك لاعب كبير. أو أنت عاوز تبقى إيه يا بنية؟ يقول لك رجال. يعني شاف ان بابا يقول الراقصة والراقصة وفلانة الفلانية في انفالهم العظمى، لكن الولد لما يسمع عن طلحة بن عبيد الله وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يقول عاوز ابقى مثل هؤلاء الصحابة الكرام. تعلق الطفل بالشخصيات الاسلامية، تقليد الطفل لما يسمع من اخر. المكتبة المرئية، الحمد لله الكمبيوتر الان اصبح بمتناول الجميع. تلفزيون دلوقتي كام؟ 1500 كده ولا تلفزيون او غالي جدا. الكمبيوتر كان اول ما طلع طلع ب 12000، الاي بي ام بنتين ب 12000، نزل بقى ب 7000، نزل بقى ب 4000، السنه دي بقى ب 2500. الكمبيوتر بقى ب 2500 ولسه هينزل حتى ب 500 جنيه او 1000 جنيه، يعني اقل من سعر التلفزيون. والحمد لله رب العالمين المكتبات الاسلاميه لانتاج اشرطه الكمبيوتر بتغزو السوق بطريقه عجيبه. على سبيل المثال شركة صخر العالمية للكمبيوتر دي من أعظم الشركات الإسلامية لإنتاج السي دي للكمبيوتر الإسلامي، عندها إشارات كثيرة جدا. على سبيل المثال مثلا برنامج اسمه تحفيظ القرآن يعلم الواد السيح والكمبيوتر يقول الواد يقول وراء الكمبيوتر يقول الواد يقول وراء لحد ما يحفظها ينتقل الكمبيوتر الى آية الأخرى. برنامج آخر اسمه الحج والعمرة يعلمك قبل ما تحج المناسك عملية. برنامج آخر اسمه كنز المعلومات الإسلامية، أو تعرف أي حاجة في الإسلام في التكتع يجيب لك المعلومات الإسلامية عنه. تعلم الصلاة، يعلم الولد كيف يصلي طفل صغير كيف يتوضأ ويصلي أمامه ويعلمه أركان الصلاة وشروط الصلاة وشروط الصلاة بأسلوب جميل. اختبر معلوماتك الإسلامية، برنامج آخر اختبر الذكاء، برنامج آخر المفكرة العربية، برنامج آخر التاريخ الإسلامي. كل دي من الاستراتيجيات. مغامرات في الوطن العربي، أطلق العالم، تعلم الجبر، تعلم الجبر برنامج، احسب والعب للأطفال، تعلم الإملاء برنامج يهدف إلى تعليم الإملاء من خلال عرض شيق ل 18 درسا إملائيا ناطقا. تعلم الصرف، تعلم قواعد اللغة العربية، القراءة في بلاد العجائب، القراءة في بلاد العجائب هي للأطفال اللي لسه ما دخلوش المدرسة، لسه في سن الحضانة. يعلم الولد كيف يقرأ ويكتب بطريقة جميلة شيقة. الفنان الصغير، المهندس الصغير، حيوانات مرحة، حروف وأرقام، مغامرات في حديقة الحيوان، هيا نتعلم. الأسد والأرنب، الخطوط السحرية، مدرب الطباعة. برنامج بقى اسمه برنامج الأسرة المسلمة، ده برنامج جميل جدا بيعلم ابنك أو أي واحد عاوز يتعلم على الآلة الكبدة يتعلم، يرسم له الآلة الكبدة قدامه وهو بيتكع الحرف اللي يتكع عليه يشوف صورته بالله، يتعلم ازاي على الآلة الكبدة، ازاي يدخل حروف ويطلعها. ده بس إصدارات صخر فقط. في إصدارات أخرى لمؤسسة نافعة اسمها فيستر سيفت فيستر سيفت، جميلة جدا. الغزوات الكبرى، غزوات الرسول بيجيبوها، مش صور، يجيبوا الغزوات ويجيبوا أسهم وأسهم ويشوفوا الرسول عليه السلام كيف غزا غزوة بدر وغزوة أحد، وناطق بصوت وصورة ويطلع أي غزوة وأي موقف، وتضغط تقول التكتيك الحربي في الغزوة دي طلعوا لك، طيب الأموات يطلعون لك، الشهداء يطلعون لك، كل شيء حوالين هذه الغزوة. حكايات من السيرة لطيفة للأطفال بأسلوب جميل، صوت وصورة. الموسوعة القرآنية، يوم في حياة طفل مسلم، جزء عامة والفاتحة، هذا من أجمل البرامج التي رأيتها في معرض الكتاب الدولي في هذا العام. جزء عامة والفاتحة بأصوات أطفال جميلة، وكل ما يجي يقول لي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل يجيب لك قصة أصحاب الفيل قدامك على الساحة. أصحاب الأخدود في البيت، آداب الطفل المسلم في البيت، في الشارع، آداب الطفل المسلم في الشارع، كل دي أسماء للسي دي ب 40 جنيه، ب 20 جنيه، بتسمعه وتتدرب وتتعلم من القصص النبوي 1 و2. وفي برنامج صدر حديثا اسمه المعجزة الخالدة، أصدرته شركة ناشئة اسمها شركة ورود، وأصدرت برنامج آخر اسمه مغامرات باهر في الغابة المفتوحة بتعلمه كيف يساعد الضعفاء. كل هذه الأشياء بدائل المطروحة أمام كل رجل مسلم أراد أن يستغني عن الجهاز المدمر، عن الجهاز المشؤوم، عن جهاز التلفزيون. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأنا لا أريد أن أطيل عليكم، فأجعل أسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ورد الآن سؤال من أحد الإخوة يقول بأنه يصلى في التلفزيونات، وما الحل في هذا الأمر، وهل يجوز له أن يستمر في هذه المهنة أم لا؟ قبل أن نجيب على هذا السؤال أذكر لكم موقفا حدث معي مع أحد الناس. في يوم من الأيام ذهبت إلى الموقف لأركب السيارة، فوجئت بأن بجواري رجل مسجون على رجليه وبجواري رجل آخر. فقال لي لو سمحت يا أستاذ أنا أطلع وأسفل عشان التلفزيون يفضل في الهواء. قلت له ماشي. فدخلت فكنت بينهما، فقلت أنصحه ولو بكلمة. فقلت يا أخي، قلنا في رمضان الماضي هذا، يا أخي إن شاء الله أنت واخد التلفزيون عشان تسمع الفوازير وهذه الأشياء. قال يا عم الشيخ الفوازير محرمة ولا إيه؟ وربنا حرم الفوازير كمان. قلت له ليه أنت راجل أستاذ وكبير كده ما تعرفش إن الفوازير حرام؟ قال أقول لي بقى يا حرام ليه؟ قلت له صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلت له الفوازير بتمسها نساء ولا رجال؟ قال امرأة أو نساء. قلت له ويحرم على الرجل أن ينظر إلى المرأة؟ قال له إزاي؟ وكانت واحدة بتشاور للسيارة. فقال يعني أنا حرم علي أن أنا أبص للمرأة دي كده؟ قلت له نعم، إذا نظرت إليها فوجدتها امرأة تصرف بصرك مباشرة، فإذا أطلت النظر إليها يحرم عليك ذلك. لما رواه مسلم في صحيحه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال اصرف بصرك. جلت يا عم الشيخ، ده البصر النظرة دي الإسلام حرمه للي قلوبهم وحش ونواياهم سيئة، إنما أنا ببص الضمير سليم كي يخطب الضرب. قلت له ماشي، تعال شوف دليل من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال كل مين؟ قال المؤمنين. قلت له لم يقل الله عز وجل كل اللي نواياهم سيئة يغضوا أو كل الفاسقين يغضوا، وإنما قال كل المؤمنين. يعني يا أصحاب القلوب المؤمنة اعلموا أن النظرة تؤثر في هذه القلوب، فما بالك بأصحاب القلوب الفاسقة. قال يعني قلت له يعني حرام تنظر إلى امرأة؟ قال معلش أنا ما أرجع من الشيخ، أنت يعني مزودينها حبيبتي. قلت خلاص ناسي، أنا أنصحك لله عز وجل. قال طب نتعرف على أخي إن شاء الله. قلت له أخوك فلان فلان. الله، هو أنت الشيخ فلان؟ قلت له أه. قال أنا نفسي أشوفك من زمان. قلت له أنت شفتني أنت أنا عملت إيه؟ ف الأخ اللي بيزوره بيضحك، فبيقول له صوتها بقول له تضحك ليه؟ قال اصلا ما بتفرجش على التلفزيون بس ده بيصلح تلفزيونات. قلت له اه عشان كده، وكمان بيقاتل من حرام. قال لي وقت من حرام حرمت عليا عيشتي كمان؟ قلت له لا، انا بقول لك اشياء بادله. قال لي طب فجلست اكلمه عن مفاسد التلفزيون كما حدثتكم. في الاخير الرجل يعني كاد ان يقتنع والحمد لله رب العالمين، ونزلت كده. بعد شهر تقريبا او شهر ونص خرج من المسجد، انا وجدت رجل استاذ كده اتكلم عليه. انت مش عارفني؟ فلان. مين حضرتك؟ قال لي انا اللي كان التلفزيون على رجلي وكنت راكب في ريحه شهر رمضان اللي فات. قلت له عرفت يا شيخ؟ قال والله يا عم الشيخ انا روحت الليله دي ما عرفتش، لان هو بيقول لي انا بقالي 20 سنه بصلح تلفزيون، اكل منين يعني؟ اكل منين؟ وفر لي عمل وانا كده. قلت له لا مش هوفر لك عمل، وفر لنفسك تقوى لله عز وجل. والله يقول ومن يتق الله إيه؟ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرجل بيقول انا روحت قلت لهم يا اولاد عندي ورشه كبيره وصنايعيه، يا اولاد انا هبيع الورشه دي. قالوا له ليه؟ ليه يا معلم؟ قال لهم اصل التلفزيون حرام. قالوا انت حصل لك حاجه احنا فوقك ولا حاجه؟ جرى لك حاجه؟ قال لهم حصل كذا وكذا وكذا بالأمس. وصم تشتروها ولا بيعها؟ قال لهم اشتروها. قالوا نشتريها فاشتروها مني. يقول لي والله يا عم الشيخ اني كنت بكسب 1000 إلى 1500 في الشهر من تصفيح التلفزيونات ولا بركة. المرأة تعبان، الولد مريض، هو مريض، ما فيش بركة. يقول انا رحت فتحت في بلدي محل للملابس الجاهزة بكسب ما بين 5 جنيهات ل7 جنيهات يوميا، والحمد لله باكل واشرب وتمام ومبسوط. قلت الحمد لله الذي رزقك من حلال. فالاخذ صلح التلفزيونات اظن انه لا يحتاج الى جواب. سائل يسأل ويقول ما حكم الصلاة في الثياب التي بها مزي او ودي للمقيم والذي على سفره؟ المذي يا اخوانا نجس، فيجب على الانسان ان يطهر ثوبه من المذي، يعني يغسله. فان صلى متعمدا بثوب عليه مذي عليه ان يعيد الصلاه مره اخرى بعد ذلك. اما المني فهو طاهر، المني طاهر، لو صلى بثوب عليه مني لا شيء، فيستحب غسله. نتكلم عن المذي. أنا أتكلم عن البنوك الربوية والبنوك الإسلامية، وهل يجوز وضع المال في البنك اللي له فرع إسلامي؟ البنوك يا جماعة على قسمين، البنوك على قسمين، بنك إسلامي خالص يعني جميع فروع إسلامية زي بنك فيصل الإسلام، وبنك بعض فروع ربوية وبعضها إسلامية. البنك الأول يجوز التعامل معه، البنك الثاني بنك كذا فرع المعاملات الإسلامية ده لا يجوز التعامل معه. ليه؟ لان بيجيبوا اموال البنوك الفروع الربويه مع الفروع الاسلاميه في خزينه الدوله، في خزينه البنك العام، لا يجوز التعامل. وفي طريق ممكن ترجعوا له في الرد على شيخ الازهر في مساله البنوك اسمه حوار هادي مع شيخ الازهر. يقول لي اخ عاصم لا يريد ان يصلي ولا يريد ان يلتزم وهو شارب للدخان، ماذا اصنع معه؟ استعمل معه اللين والحكمة والموعظة الحسنة وبين له طريق الله عز وجل. مش راضي يبقى شوف واحد ثاني من الناس الذين يستطيعون أن يؤثروا عليه، وانت حاول تعامل باللين وتحب وتقدم له الهدايا حتى يحبك، فإن أحبك سمع كلامك. وهناك مسألة مهمة جدا وهي أن تدعو له بصدق وإخلاص في سجودك أن يهديه الله، لأن قلوب العباد من أصابع من أصابع الرحمن يقلبها كثيرا. هل نفس الدبلة حرام أم لا؟ الدبلة الفضة لا بأس بها بشرط أن ترتبط بالخطوبة، إنما الدبلة مع الخطوبة سواء كانت، طبعا الدبلة الذهب والخاتم الذهب حرام معروف، لكن العلماء قالوا الدبلة إذا ارتبطت بالخطوبة ولبست في البنصر فكان تشبها بالنصارى. الألباني نقل الجريدة الإنجليزية وترجم مقال البنت الإنجليزية بتقول للبابا انتوا بتلبسوا العريس الدبلة في الصبع داني تنصر داني، فقال عشان احنا منقول بنحطه على الإبهام ونقول باسم الأب، وبعدين الصبع اللي بعده بنقول السبابة ونقول باسم الأم، وبعدين نقول باسم الابن، وبعدين نقول إله واحد باسم روح القدس، وبعدين نقول إله واحد كريم ويحطوها في الجنس. ففي تشبه في النصارى. أذهب إلى بعض أقاربي فيقوم بتشغيل جهاز التلفزيون، أنا في الغالب أستهي أن أقول لهم أغلقوا الجهاز، فهل علي معصية علما بأني لا أنتبه إلى ما يعرف لي وجزاك الله؟ طيب حاول ما تروحش في أوقات المسلسلات والأفلام والمسرحية، وإذا رحت عند أقاربك حاول تتكلم معاهم متواجد كده وتمشي وتعمل نفسك زعلان ومتضايق عشان هم بيشاهدوا التلفزيون. إن قالوا قلت التلفزيون حرام يمكن أنت ما تقدرش تفهمهم، خذ لهم شريط المساهم الأول وخليهم يسمعوا. هذا يقول انا احاول التزم ولكن يعقل عن التزام النظرة المحرمة، فما هو العلاج؟ اسأل الله عز وجل ان ينجي قلبي وقلبك وقلوب جميع الحاضرين وجميع شبابنا والمسلمين من النظرات المحرمة، فانها تفعل في القلب فعل اتهام والعياذ بالله. وهذا الشاب الذي تطلق نظراته في الشوارع عليه بصيام الاثنين والخميس وعليه بتلاوة القرآن وعليه بكثرة ذكر الله عز وجل، وألا يمشي وحده، إن مشى مع 2 ملتزمين هيستحي منه ويغض بصره مرة أو 2 أو 3 لحد ما يراقب ربه عز وجل. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تبكي عليه يغيب. هل هناك معصية في لبس البنطلون والقميص لدى الرجال بدلا من الجلباب؟ لا، ليس في معصية ولا شيء، لكن يكره أن تصلي بالبنطلون، يكره أن تصلي بالبنطلون. ارجع إلى طريق أخطاؤنا في الصلاة لتعرف حكم الصلاة في البنطلون. إنما لبسه عادي إذا كان بنطلون واسع حفاظ مش مجسم مفوش. ما حكم التسمير في الصلاة؟ مكروه، مكروه أن تدخل الصلاة وأنت مشمر جلابيتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهينا عن كف الثوب والشعر في الصلاة. البرامج التي ذكرتها في الكمبيوتر معها موسيقى، ما رأيك؟ إيه اللي قالك معها موسيقى؟ أنا لم أذكر برنامجا وحيدا معها موسيقى. برنامج الكمبيوتر، البرامج اللي ذكرتها كلها مفتشة، لأن الشركات القائمة على الشركات الثانية فيها مواد. لو فيه برنامج فيه موسيقى ما تجيبوش. لكي تكون التجارة حلالا، هل يشترط أن يكون لها مكتب محدد؟ لا، لا يشترط أن تكون التجارة لها مكتب محدد، وإنما ألا تخرج على العادة ولا الاحتكار. يعني أنت جبت ثوب مثلا، جبت أثواب من السعودية، الثوب بعشرة ريال، وجئت هنا إلى مصر وجدت هذا الثوب يباع بمئة ريال، فأنت بعت مثل الناس بمئة ريال، إذا أنت كسبت عشر مرات، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هل يجوز شراء الأثار لتسوية الأطفال به؟ الأتاري حسب اللعب التي، الأتاري حكم حكم الله. أقوم الآن ببناء مسجد، لا حكم عمل بعض الرسومات الإسلامية على جدرانه، حرام لا تجد. واحد يبني مسجد ويزخرف على الجدران ويعمل مش عارف ايه رسومات يسموها ظلما وزورا رسومات إسلامية، حسمها رسومات إسلامية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زخرفة المساجد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أمر بناء أن يبني مسجدا ما قالوش أنا عاوزك تبني مسجد بقى ما حصلش تدخل سكن به، لا، قال أتن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تقصر فتفتن الناس. وتكلمت عن حكم المساجد المزخرفة في الشريط أخطاؤنا في الصلاة. بعض الناس يدخل يصلي يلاقي مكتوب كتابات إسلامية وزخارف آية الكرسي أو أسماء الله الحسنى جنبه، ويصلي يفضل يبص لحد ما يتغير عشان عاوز يقرا الايه الاخيره. طبعا هذا لا يجوز. وبعدين كتابه الايات على الحيطه لو وجد حرف اهانه للقران، فالزخارف الايات لا تجوز. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وبيوتنا